أنا اتكلمت النهاردة على التوبيك الثاني اللي هو الأسرة المسيحية بين الحب والعطاء. الأسرة المسيحية بين الحب والعطاء. أول حاجة عايز أقولها لكم، إزاي نقدر نعرف الأسرة المسيحية؟ ما هي الأسرة المسيحية؟ زي ما القديس يوحنا الذهبي الفم قال، الأسرة المسيحية هي صورة مصغرة للثالوث، صورة مصغرة للثالوث، بمعنى إن الزوج والزوجة والأولاد بيمثلوا زي ثلاثة عناصر أو الثلاث أقاليم بتوع الثالوث، وزي ما الثالوث هو واحد فهم أيضا الأسرة واحدة. وقال إن السيد المسيح لما قال إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم، قال هذه الآية هي مثال للأسرة التي إذا اجتمع فيها الرجل مع امرأته اثنين أو مع الأولاد رجل ومرأته وولاده ثلاثة بالمحبة المسيحية فيحل الله ويكون في وسطهم. علشان كده عايز ان احنا ننظر الى الاسرة على انها وحدة واحدة، زي ما بنتكلم عن الثالوث على انه واحد، هكذا الاسرة هي وحدة واحدة متماسكة بيربطها المحبة. زي ما بولس الرسول لما اتكلم عن المحبة قال المحبة التي هي رباط السماء، هو دي اللي تربط الاعضاء دولت مع بعض. يعني تخيلوا كده افراد اثنين كبروا ربما في بيئات مختلفه، درسوا دراسات مختلفه، اتربوا بطريقه مختلفه، ويجوا الاثنين دولت فجاه نحطهم في بيت واحد ونقول لهم يعيشوا مع بعض، ونقول لهم ان هم يحطوا كل يوم هدف واحد ويكملوا حياتهم في اتجاه واحد بدون وجود المحبة الإلهية في قلبهم، يستحيل إن هم يقدروا يكملوا مع كل الاختلافات اللي موجودة دي، يستحيل إن هم يقدروا يكملوا إلا لو في المحبة اللي هي رباط الكمال، المحبة الإلهية. وربنا لما خلق آدم بعد ما خلقه قال لا يحصل أن يكون آدم وحده فأصنع له نظيرا. يعني ايه الآية دي؟ يعني معناها ان ربنا خلق الرجل في احتياج ان يكون جنبه من يساعده ومن يعينه في الحياة، وايضا قال لحواء له الى رجلك يكون اشتياق. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول احيانا لما بنعيش جوه الاسره بيبقى فيه الاستقلاليه، يعني ممكن يكون الاب والام والولاد موجودين بس كل واحد عايش لوحده، يجمعهم بيت واحد ولكن كل واحد عايش بفكره، كل واحد عايش بهدفه، فالوحده مش موجوده برغم ظاهريا هم موجودين في بيت واحد، لكن ربما زي ما بيقولوا اثنين عايشين في هوتيل مع بعض او روم ميت مع بعض، لا يجمعهم هدف واحد. ومش هو ده الغرض من الاسره زي ما ربنا حدد، ان الغرض من الاسره ان هم يكونوا واحد. ادم ما ينفعش ان هو يعيش لوحده، لازم يكون معاه حواء، وحواء محتاجه لادم. الشعور المتبادل بالاحتياج والتكامل ده شعور مهم في الاسره. وعلشان كده اول ما ادم ربنا جاب له حواء بس له قال هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، يعني نتكامل معا ونكون معا واحدة. عشان كده يقول لذلك يترك الرجل اباه وامه يتصل بامرأته فيكونان جسدا واحدا. هي دي الوحدانية اللي بتربط الزوجين عن طريق المحبة الإلهية. لكن من النقط الخطيرة اللي ممكن تبقى موجودة في الأسرة هي الشعور بالاستقلالية، إن كل واحد عايش حياته وخلاص، ده ضد الوحدانية بتاعت الأسرة. حتى لو مفيش مشاكل، حتى لو مفيش مشاكل، أهو الراجل شايف حياته والست شايف حياتها والولاد شايف حياتهم، أو ممكن يكونوا كل واحد مفيش مشاكل، لكن تبقى حياة مفيهاش الوحدانية. مش هي دي صورة الأسرة المسيحية اللي في ذهن ربنا. وتلاقيها ظهرت إمتى؟ بوضوح أكثر. تلاقيها ظهرت بعد ما الولاد يكبروا ويتجوزوا، وراجل وست مثلا يخرجوا على المعاش، يبقى ما عندهمش حاجة، فتلاقيهم قاعدين مش لاقيين حاجة يعملوها، مش عارفين يتكلموا مع بعض. هو قاعد عمال يجيب الجرايد، يقلب التلفزيون، هي قاعدة تشتغل في الدكتور، مفيش حاجة تجمعهم مع بعض، مفيش صداقة. لأن أساسا الأسرة ما نمتش بالطريقة المسيحية المضبوطة. إنما النمو المسيحي المضبوط هو ننمو معا في تكامل وفي وحدانية. والوحدانية دي بتيجي منين؟ تيجي من المحبة. لأن بدون المحبة الإلهية اللي موجودة في الأسرة اللي هي رباط الكمال، ما نقدرش إن إحنا إيه؟ ننمو معا ونكون واحدا معا. وربما هي دي الآيات اللي بولس الرسول استخدمها على إزاي إن إحنا ننمو معا في المحبة. لما قال الذي فيه، يعني الذي في الله، كل البناء، ممكن ناخد الآية دي على بناء الأسرة، مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. كل الذي فيه، كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. طيب لما نيجي نتكلم على المحبة، لأن قلنا هي المحبة دي هي رباط الكمال، هي المحبة هي الرباط اللي تربط الأسرة بعضها مع بعض. إيه المحبة دي؟ في أنواع متعددة للمحبة، على الأقل أكلمكم على ثلاث أنواع للمحبة. وفي اليوناني الثلاث أنواع دول واضحين، كل واحدة ليها اسم مش زي العربي أو زي اللغة الإنجليزية، إنما في اليوناني لكل نوع من الثلاث أنواع دول له اسم خاص، إيروس والفيليا والأجاج. أول نوع من المحبة اللي هي المحبة الجسدانية، هي المحبة الجسدانية اللي فيها ينجذب الشخص إلى الطرف الآخر بسبب الشهوة والجسد، مش أكثر من كده. دي طبعا محبة عالمية عبارة عن رغبة الإنسان بإشباع غرائزه. ولو زواج مبني على محبة زي كده ما بيدومش، لأن الإنسان ممكن يعيش فترة تجيب زي كده، وبعد كده ممكن يشعر إن هو الزيجة دي لا تشبع غرائزه بالطريقة اللي هو عايزها، فتبتدي يدور على زيجات تانية أو على ناس تانيين يمشي معاهم. وبالطريقة دي اللي مبني أو اللي بيبني زواجه على هذه النوع من أنواع المحبة بيكون الزواج هنا معرض للانهيار ومعرض ل الأخطاء أو الخيانة، لأن كل اللي بيشغل فكر الزوج أو الزوجة هو هنا إشباع الرغبات الجسدية. في المحبة الثانية اللي هي أعلى شوية من المحبة دي، هي المحبة العاطفية، إن اتنين بيرتبطوا مع بعض بارتباط عاطفي نتيجة التوافق اللي موجود بينهم وبين بعض. ولكن طبعا العاطفة متقلبة ومستمرة، هتلاقوا المحبة تتغير حسب تغير العواطف الموجودة في قلبكم. أما النوع الثالث والثاني في المحبة هو المحبة الروحية اللي هي الأجابي الأغابي، ودي زي محبة المسيح للكنيسة، زي محبة المسيح للكنيسة. علشان كده في الإكليل لما بنقرأ الرسالة بتاع بولس الرسول، الكنيسة بتوصي الزوجين إن هم يحبوا بعض بهذه المحبة الروحية الثانية التي أحب بها السيد المسيح الكنيسة. زي ما بنقرأ في أفسس إصحاح 5 بيقول: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة، كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. علشان كده لما نيجي نتكلم عن المحبة في إطار الأسرة، المفروض يكون النموذج بتاعنا هو محبة المسيح. ونشوف إزاي المسيح أحب الكنيسة، وبالطريقة دي يعني الزوج بيحب زوجته والزوجة تحب زوجها، وهم يحبوا أولادهم والأولاد يحبوا أبائهم بالطريقة دي. تعالوا نشوف ايه السمات الرئيسية في محبة السيد المسيح للكنيسة، ونقدر نقول ان هذه تبقى هي السمات الرئيسية في المحبة في علاقتنا بعضنا البعض في اطار الاسرة. على الاقل اتكلم على 7 سمات لمحبة المسيح للاسرة للكنيسة، وياريت وانا بتكلم تحاولوا تطبقوا الكلام ده عليك. لما بقول عليك واقصد عليك انت، مش على الطرف الثاني، لان عاده لما بنيجي نسمع عزاد زي كده كل واحد على طول بيجي في ذهنه يقول لك ما هو ما هي هما ما بيعملش كده او هي ما بتعملش كده. لكن انا لما اجي اتكلم على ال7 صفات المحبه دول، حاول انك تطبقها عليك انت، ما تطبقهاش على الطرف الاخر. الصفه الاولى في المحبه، محبه المسيح للكنيسه، ان هو بادر بالمحبة، هو ابتدى بالمحبة. زي ما بيقول بولس الرسول: نحن نحبه لانه احبنا اولا، احبنا اولا. كتير مننا المشكلة بتاعتنا او المشاكل بتاعتنا ما بتتحلش بسبب ان كل واحد بينتظر ان الطرف الثاني هو اللي بادر بالمحبة. لكن احنا خدنا النموذج بتاعنا بتاع السيد المسيح ان هو احبنا اولا، يبقى انا مفروض ان انا اقدم المحبه وابادر بالمحبه دون ان انتظر اي شيء. السيد المسيح لما راى الله، لما راى البشريه الساقطه، عمل ايه؟ بسبب محبته اخلى ذاته وتجسد عشان يخلصه. ما طلبش مننا اي حاجه، ما طلبش مننا اي حاجه، ولكن هو بادر بإعطاء محبته. وعلشان كده هو أثر قلوبنا بالمحبة دي، وكانت النتيجة إيه؟ نحن نحبه لأنه يحبنا، لأنه أحبنا أولا. استحالة إن إنسان يزرع محبة ولا يحصد محبة، خاصة إن كانت محبة روحية سليمة بال7 سمات اللي أنا هقولك عليها. لكن أحيانا نقدم محبة عاطفية أو محبة جسدانية وإلا نحصد شيء، نقول أدينا قدمنا محبة وما حصدناش شيء. لكن لو قدمنا المحبة الروحية السليمة لابد أن نحصد محبة سليمة. السمة الثانية إن السيد المسيح أحبنا ونحن خطاة، ما طلبش مننا إن إحنا نبقى قديسين عشان يحبنا، لكن بالعكس حبنا واحنا في خطيتنا واحنا في ضعفتنا. لان كتير يجي انسان يقول ايه؟ يقول الله طب انا احبه ازاي ولا احبها ازاي وهي او هو بيعمل كذا وكذا وكذا. ما هو لو يغير الاسلوب بتاعه انا اعرف احبه، لو يغير الاسلوب بتاعه انا اعرف احبه. لكن دي نلاقي ان سيد المسيح ما حبناش بالطريقه دي، زي ما القديس بطرس الرسول يقول ان بالجهل يموت واحد من اجل البار، ولكن واحنا ضعف الخطاه مات المسيح لاجلنا. فهنا السيد المسيح لما قدم لنا المحبه قدم لنا المحبه ونحن في الخطيه، ونحن في الخطيه، ودي المحبه اللي هي المحبه غير المشروط. والمحبه المسيحيه الروحيه هي محبه غير مشروط، محبه الانسان بيقدمها دون اي شروط، يسموها unconditional love. unconditional يعني غير مشروط، مفيهاش شروط. دي محبه ربنا لينا، هي محبه غير مشروط. فلما بيقول احبوا بعضكم بعضا كما احب المسيح الكنيسه، فده يقصد ان احنا نقدم هذه المحبه بدون شروط. السمة الثالثة للمحبة ان مش بس كانت غير مشروطة، انما المحبة بتاعت السيد المسيح قبلت في بعض الاوقات بالرفض. بالرفض الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء ورجمت المسلمين اليها، كم مرة اردت ان اجمع بنيتي كما تجمع الدجاجة ويرخاها تحت جناحيها ولم تريد. فما جاش السيد المسيح بعد مرة واثنين وثلاثة واربعة وقال ان انا حاولت وخلاص، لكن لا، المحبة فضل يقدمها حتى ولو قبلت بالرب. فضل يقدم السيد المسيح المحبة للكنيسة حتى ولو قبلت بالرب، بل مات لأجل الذين رفضوه. يعني على الصليب سيد المسيح مات وصلى حتى من أجل الصليبين، وقال يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وخلي بالك الكلام ده هو مش كلام بس للعظام، إنما ده كلام للحياة العملية. يعني في أسر بتعيش بهذه المبادئ، وعلشان كده يبقى السيد المسيح والبركة موجود في الأسرة دي بحقوق. تخيلوا كده لو كل إنسان مستعد ان هو يبادر بالمحبة، وكل طرف مستعد ان يحب الاخر حتى هو في ضعفاته حتى هو في اخطائه، وكل طرف مستعد ان هو يستمر في تقديم المحبة حتى لو قوبل بالرب، هتبقى شكلها قد ايه الاسر؟ هنعيش في السماء مش على الارض. ولما احب السيد المسيح الكنيسة نظر الى احتياجاتها واحبها محبة عملية مش محبة نظرية. وهيما الناس يقولوا الله طبعا احنا بنحب ازواجنا وبنحب زوجاتنا، احنا هم التعب والشقة اللي احنا بنتعود عايشين عشانهم عشان البيت. حسيت ايه ما انا قاعدة في البيت واخد بالي من كل حاجة وبشتغل واخد بالي من الولاد ومن البيت متفاوضان مين، وده مش كل محبة. نفضل نبرر كده، دي المحبة اللي هي ما بتبصش الاحتياجات بتاعت الاخرين. انما سيدنا المسيح لما احبنا شاف احتياجاتنا واشبعنا، شاف ان احنا تحت نير الشيطان فحررنا منه. عشان كده المحبة لابد انها تكون محبة عملية، محبة عملية مش حسب ما انا شايف المحبة مفروض تكون ازاي، لكن حسب ما الطرف الاخر هو محتاج المحبة ازاي. لان ربما طريقة الحب اللي انا بقدمها دي لا تتناسب مع احتياجات الطرف الاخر. الطرف الاخر يكون محتاج دايمنشن تاني من المحبة انا ما بقدمهوش. يعني ممكن انا كل تفكيري في المحبة ان انا اقدم الاحتياجات المادية اللي هو الطرف الثاني محتاجها، ربما يكون الطرف الثاني محتاج الى نواحي اخرى عاطفية وانا ما بقدمش الحتة دي. فالمهم المحبة لابد انها تكون محبة عملية تفي احتياجات الطرف الاخر، تفي احتياجات الطرف الاخر. وفي النقطة الخمسة اللي بعد كده، ان لما نيجي نتكلم على المحبة ننسى حتة القرار. الله لما احبنا اخلى ذات، بالرغم ان هو الاله، انما زي ما بولس الرسول في فيليبي يقول ان هو اخلى ذاته واخذ شكل العبد صائرا في الهيئة كإنسان. وبالطريقة دي من سيد المسيح لما قدم المحبة قدم محبة فيها إخلاء وفيها تواضع. لأن كتير أحيانا الكرامة تقف كعقبة في المحبة، عقبة في المحبة. إن واحد مثلا بكلمة اعتذار ممكن ينهي الموضوع، إن أنا مش عايز ينهيه عشان إيه مش قادر يعتذر، أو واحد كرامته اتجرحت فمش عايز ينهي الموضوع غير لو الطرف الآخر يعتذر، يعني سواء كده أو كده. يعني في ناس يقولك لو هو ما جاش واعتذر لي، لو هي ما جاش وما اعتذرت لي أنا مش هسامح، أو العكس يبقى الواحد شايف إنه كبير على نفسه إن هو يروح ويعتذر. وهنا بيبقى العقد دلوقتي حتة الكرامة، حتة الإخلاء إزاي؟ إخلاء إزاي؟ الواحد مش قادر يخلي ذاته، مش قادر يتواضع، إنما المحبة مش كده. المحبة الحقيقية اللي فيها الإنسان بينسى كرامته وبينسى ذاته وبيسعى نحو الطرف الآخر. وده اللي عمله سيد المسيح. سيد المسيح نزل من السماء وصار كإنسان، ولد في نزلة البقر، تحمل إهانات كثيرة، عاش كأقل الناس. من أجل إيه؟ من أجلنا إحنا. محبة تنازل فيها عن كرامته. مين فينا يحتمل زي ما احتمل السيد المسيح لطم وسب وإهانة شتيمة؟ الدايمنشن السادس في المحبة إن هي كانت محبة إلى المنتهى، إلى المنتهى. يعني إيه؟ زي ما يوحنا يقول أحب خطوته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. يعني إيه إلى المنتهى؟ يعني المحبة دي كلفته إن هو يبذل دمه على الصليب، فسفك دمه على الصليب. أحيانا واحد ممكن يقول لك أنا مستعد أضحي بس في حدود معينة، لو زادت الحدود دي ما أقدرش أضحي. لكن المحبة الحقيقية كما أحب المسيح الكنيسة اللي هي توصل إلى إيه؟ ليس حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه لأجل أحبائه. وده العطاء في المحبة، العطاء في المحبة. كل ما الإنسان يكون عنده حب حقيقي كل ما يكون قدرته على العطاء قدرة كبيرة جدا، يستطيع من الإنسان يعطي إلى المنتهى. إنما لو الإنسان مش قادر يعطي يبقى هنا في ايه؟ يبقى مفيش محبة. مش كده حتى بولس الرسول لما اتكلم على العطاء قال ان هم اعطوا انفسهم اولا، هو ده الحب الحقيقي، ان الانسان يعطي نفسه اولا، يعطي نفسه اولا. الى اي مدى الانسان مستعد ان هو يعطي ويبذل ويضحي من اجل الاخرين؟ محبة المسيح للكنيسة هي الى المنتهى. ومحبة المسيح للكنيسة هي محبة إلى الأبد بقى من جهة الزمن، لا تتغير. محبة لا تسقط أبدا، هي محبة دائمة، محبة دائمة. هكذا المفروض المحبة الحقيقية المسيحية تكون محبة دائمة. طبعا ربما بالصفات اللي أنا قلتها عن المحبة نشعر كلنا بالعجز، لأن مين فينا يقدر يمارس المحبة بالطريقة دي؟ وأنا ما بقولش الكلام ده على أساس إن كلنا بنعيشه بالطريقة دي، لا. أنا عارف إن الله محبة، فالمحبة في كمالها هي الله. علشان كده المحبة دي لا نهائية. مفيش واحد يقدر يقول أنا وصلت إلى كمال المحبة، لأن لو واحد قال وصلت إلى كمال المحبة هو وصل إلى كمال الله، والله لا نهائي. لكن اللي أنا عايز أقوله إن المحبة في صورتها الجميلة الكاملة دي المفروض تبقى بتجننا، ومفروض كلنا بننمو علشان نوصل إلى هذه الصورة. محدش فينا ربما يوصل إلى المحبة الكاملة، لأن المحبة الكاملة هي الله. لكن المفروض إن الإنسان يكون بينمو في هذه المحبة وبيتحرك من خطوة لخطوة. يعني حتى لو لقيت نفسك النهاردة إن السبع نقط دول مش موجودين، لكن لابد ان يكون الهدف قصادك انك تنمو في صفات المحبه الكامله. ويوم بعد يوم كل انسان بيزداد في محبته وفي عطاء. يبقى السبع صفات بتوع المحبه، المبادره احبها اولا. سيدنا المسيح احب الكنيسه وهي خاطئه، احب الكنيسه وهي ترفضه، احب الكنيسه محبه عمليه وصى بيها احتياجاتها، احبها وتنازل لاجل الكنيسه، احبها الى المنتهى، واحبها الى الابد. وربما هي دي الصفات اللي اتكلم بيها معلمنا بولس الرسول في غلاطيا 5 لما اتكلم عن المحبه، وقال ايه؟ قال بالمحبه اخدموا بعضكم بعض. ما هو القدرة على خدمة الآخر هي دي عطاء. الإنسان بيعطي نفسه وبيخدم الآخر، بيعطي نفسه، يبذل نفسه من أجل الآخرين. بالمحبة اخدموا بعضكم بعض، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل، تحب قريبك كنفسك. قال يعني كل الناموس في كل الوصايا دي، لو أنت عايز تلخص الكتاب المقدس ده في جملة واحدة، تلخصها في جملة إيه؟ المحبة، حب قريبك كنفسك. لك لو حددت قريبك مش هتضره، مش تشتمه، مش هتهينه، هتساعده، هتخدمه، ها الى اخره. فانت لو عايز تلخص الكتاب المقدس كل كلمه واحده هي كلمه المحبه. وبعدين بيقول لك ولكن ان كنتم تنهشون وتاكلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفنوا بعضكم بعض. وده اللي بيحصل احيانا كثيرة في الاسر. يبقى فعلا زي ما بولس الرسول بيقول تنهشون وتاكلون بعضكم بعضا لغايه لما يثنوا بعضهم بعض. وده طبعا مش موجود في المحبة المسيحية، مش موجود في المحبة المسيحية. لو عايز نفكر ايه هي العقبات اللي بتقف في طريق المحبة، ايه العقبات اللي بتقف في طريق المحبة والعطاء؟ اول عقبة بنشوفها هي الأخطاء، سواء أخطائي أنا الشخصية أو أخطاء الغير، أخطاء طرف الآخر. ممكن أنا بأخطائي ما أقدرش أثبت محبتي، لأن إزاي أقول للواحد إن أنا بأحبه وفي نفس الوقت أنا بغلط فيه؟ ومن هنا ممكن يكون خطأي عقبة في المحبة، وممكن يكون عقبة للطرف الآخر اللي يحبني. يعني حتى لو هو بيجاهد فعلا إن هو يحبني، وأنا كل ما بغلط فيه أنا ما بشجعهوش على إن هو يحبني. اي نعم احنا قلنا سيدنا المسيح احبنا ونحن خطاة، بس انا قلت لكم ان ده كمال المحبة. علشان كده كعلاج للنقطة دي عايز اقول ان الانسان في اطار الاسرة مفروض يدرب نفسه على حاجتين. يدرب نفسه على ان هو ازاي ما يغلطش في الاخر، ويدرب نفسه على ازاي يقدر يسامح الاخر. ازاي ما اقدرش اغلط؟ عشان بالطريقه دي يبقى انا بأثبت محبتي وبساعد الطرف الثاني على انه يحبني. ودرب نفسي على التسامح، علشان كبشر احنا كلنا معرضين للخطا، فلو انسان بيغلط مفروض ان انا اعرف ازاي اسامح. وبالتسامح امور كثيره ممكن تتحل، لكن احيانا لا نستطيع ان احنا نحب بعضنا بعضا لان قلبنا مفتوش التسامح. تفضل الاخطاء موجوده في ذهننا، لا قادرين ننساها ولا قادرين نغفرها ولا قادرين نسامحها. العقبه الثانيه اللي هي ممكن تقف ضد المحبة اللي هي الذات والأنانية. المحبة معناها خروج خارج إطار الذات للاتحاد بالآخر. فلو الإنسان مركز على نفسه ومركز على احتياجاته ومركز على شخصه يبقى عمره ما هيقدر يقدم محبة. يعني كتير في إطار الأسرة كل واحد يقعد يفكر في احتياجاته، أنا ما حدش واخد باله مني، أنا ما حدش بيهتم بيا، أنا ما حدش بيعمل اللي أنا عايزه، أنا رأيي ما بينسيش، أنا كلمتي ما بتنسيش، أنا كل ده عبارة عن إنه إيه؟ تركيز على النفس، وده ضد المحبة، وده ضد العطاء، لأن العطاء إن الإنسان ينسى نفسه ويقدم نفسه للآخرين. المحبة الحقيقية هو ان الانسان يقدم الاخرين عنه، زي ما بقول الشخصية المحبة لا تطلب ما لنفسها، لكن المحبة تطلب ما لنفسها، دي مش محبة، لا تطلب ما لنفسها لكن تهتم بالاخر. العقبة الثالثة ضد المحبة او في طريق المحبة هي المشغولية، المشغولية وخاصة في المجتمع الغربي المادي تلاقوا ان كل واحد مشغول 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 في دوامة، الزوج بيشتغل والزوجة بتشتغل، يرجع هما الاثنين تعبانين وربما اعصابهم مشدودة، فما فيش فرصة حتى للتفاهم او فرصة لقعدة لطيفة كده مع بعض، بتلاقوا دايما الجو كده متوتر جدا، تلاقي الحوار كله سواء ما بين الزوج والزوج او ما بين الاباء والابناء، تلاقوا دايما الحوار كده كله مشدود والحوار دايما في توتر. علشان كده من المهم ان احنا نخصص اوقات نقعد فيها في أسرة مع بعض، ولما نقعد فيها في أسرة مع بعض ما تكونش وقت للمناقشات على المشاكل لكن يبقى كده نضرب نفسنا فيه زي الإنسان يعني تريلاكس في عادات زي كده. ودايما أنا أحب الزوجين يسألوا نفسهم السؤال ده، هل إحنا أصدقاء ولا لا؟ أصدقاء يعني بمعنى إيه؟ معنى إنك أنت لما بيكون عندك حاجة بترتاح إنك تشاركها مع الطرف الثاني. يعني أنا بشوف كتير من الأزواج مش أصدقاء، ما بيصدقوش بعض، عايشين مع بعض لكن ما فيش صداقة بينهم. الصداقة بمعنى إن أنت تحس إن ده الإنسان اللي تقدر تشاركه مشاكلك وهمومك وأفراحك ومشاعرك، مش موجود، مش موجود. دي ما تجيش غير بان انتوا تخصصوا وقت تقضوه مع بعض في جو في نوع من المحبة والهدوء والريلاكسيشن. احيانا لما ما يكونش في صداقات جوه الاسرة يبتدي يعملوا صداقات خارج الأسرة، وأحيانا صداقات خارج الأسرة دي في بعض الأوقات ممكن تكون عقبة في طريق المحبة، لأن تلاقي مثلا إن الراجل أو الزوجة ابتدوا يدوروا على ناس بره يكونوا صداقات معاهم ويرتاحوا لهم، ودي تكون على حساب علاقتهم في البيت بأسرته. وطبعا حتى لو هي مع نفس الجنس ممكن يكون احيانا ليها تأثير سلبي على جوه الأسرة لو الصداقة الخارجية اقوى من الصداقة الداخلية، لكن المشكلة الكبرى ان لو تبقى صداقات خارجية مع الجنس الاخر، فدي محتاجة مراجعة تاني، محتاجة مراجعة تاني. ومحتاج ان ازاي الزوجين يتعودوا ان هم يكون ليهم صداقة مع بعض، يكون الرابطة اللي بينهم دي، حتى بيقولوا الروابط الأسرية رابطة المحبة، ان دي اقوى رابطة بتربطهم مع بعض. لكن لو ابتدى الزوج يدور على مجموعة يرتاح معاها خارج الأسرة، والزوج يدور على ناس ترتاح معاهم خارج الأسرة، ويفقد الرباط الأسري اللي بينهم وبين بعض، دي بتأثر تأثير سلبي على الوحدة اللي موجودة في الأسرة، وممكن تكون عقبة في المحبة. وطالما ابتدينا نتكلم على التأثير الخارجي، فبرضه بعض العقبة اللي هي ضد المحبة والسلام بتاع الأسرة ممكن تكون تأثير خارجي نتيجة القرايب، أو نتيجة يعني الآباء والأمهات، خصوصا لو ابتدوا يتدخلوا في شؤون الأسرة أكتر. أصل الآباء والأمهات هم يعني إيه؟ الحمايات. فممكن لو ابتدوا يتدخلوا في شؤون اولادهم تدخل شديد، ممكن دي تكون عقبه في سلام الاسره ومحبه الاسره. وهنا الدور بحطه على الاسره، ازاي يعملوا البالانس ما بين اكرام الاباء اللي مفروض احنا نقدمه لابائنا وامهاتنا، وازاي ما نخليهمش يخترقوا الحجاز او الحاجز اللي هو حوالين الاسره. يعني ازاي الاسره مع بعض تكون متماسكه في المحبه، بحيث معاملتهم مع الاباء واباهاتهم وامهاتهم يكون فيها الاحترام حسب الكتاب المقدس بيعلمنا، والاهتمام اللي احنا المفروض نقدمه لهم، وفي نفس الوقت ما يسمحوش ليهم ان هم يدخلوا و يأثروا على المحبة اللي موجودة في داخل الأسرة. أيضا من الحاجات اللي هي ممكن تكون عقبة في المحبة هو ان احنا بعد فترة نفقد الاحترام المتبادل بيننا بين بعض في داخل اطار الاسرة. يعني من الحاجات اللي الواحد ممكن يلاحظها ان ممكن يكون الواحد في شغله او مع اصدقائه في الكنيسة او مع قرايبه بيعاملهم بقاموس معين في اللغة، كله احترام وكله مفيهوش اهانة، ومجرد ما يدخل البيت القاموس ده يتغير ويستخدم قاموس اخر. بيحصل كتير، معرفش ليه. نعم. وبعدين يقول لك ايه؟ يقول لك طب هو يعني لو اسرتي ما احتملتنيش، امال مين اللي يحتملني؟ الله. وهو مين قال يعني ان الاسره لازم تحتمل هذه الاهانات؟ وليه الانسان ما يدربش نفسه على ان الاسره اللي هو بيحبها دي يعاملها احسن معامله؟ ما تديش لنفسك الحريه انك انت تخطئ في الاخر على اساس ان هو المفروض يحتمل. الكلام ده مش مظبوط. ونلاقي ناس كتيرة ممكن تضبط أعصابها، تضبط لسانها مع الآخرين، إنما في البيت مفيش أي محاولة أو أي يعني إفرط بيبذله إن هو يضبط نفسه أو يضبط أعصابه. وكتير مثلا لما أكون بتكلم مع ناس، واحد يقول لي أنا أصلا ما بقدرش أمسك نفسي وبتنرفز على طول. أقول له طيب في الشغل لو حد نرفزك تعمل إيه؟ اللي بس يقول لو في الكنيسة حد ما في الأسف. طب اشمعنى يعني؟ بقول لها يعني زي ما الواحد عنده هذه القدرة ان هو يتحكم في اعصابه في مواقف اخرى، ما هو المفروض القدرة دي نستفيد بيها حتى في البيت. ايه ده؟ بعد ما نخلص. علشان كده نصيحة ان انتوا ما تفقدوش الاحترام المتبادل بينكم وبين بعض. الاحترام المتبادل بينكم وبين بعض وبينك وبين ولادك، يعني في مثلا حد بدون زعل، يعني مثلا الاب ممكن يمدح على ابنه كلمات يستخدم فيها الشتيمه، ليه؟ الاحترام المتبادل وكلمات الشكر والابريشيشن المفروض تبقى موجوده في اطار الاسره. من العقبات اللي بتقف برضه في طريق المحبه، انا على فكره بحاول ان انا يعني هو كل نقطه من دولت ممكن تنفع موضوع، بس انا بحاول ان انا اقول شويه بوينتس كده تراجعوها بينكم وبين نفسكم. برضه من العقبات اللي ممكن تقف في المحبه اللي هي محاوله التحكم في الاخر وتغييره. البديل ليها السليم اللي هو ازاي ان الانسان يقبل الطرف الاخر as he is or as she is. How to accept the other person as he is or as she is. حاولش انك تغيره علشان يبقى كلون منه. وبالطريقه دي يبقى في فرصه للتكامل وليس للتنافس. تكملوا بعضكم بعض بالمحبه. لكن برا كتير من الاسر ان كل طرف منها بيحاول يتحكم في الثاني وعايز يغيره، وده غلط ولازم يمشي بالطريقه دي. او هي تقول لا هو لازم ده يتغير. لا، نعرف ازاي ان احنا نقبل بعضنا بعضا، زي برضه ما قلت لكم الرسول اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح قبلنا ايضا لمجد الله. واحد خد يطلع فيه والثاني ما خدش يطلع فيه، صلي لوحدك. لا لا لا، صلي لوحدك، يعني لازم تاخد مراتب. خلينا نخلص وبعد كده نفتح المجال الاسئله، تكون خلصت الموضوع. في برضه من الحاجات اللي هي بتضعف المحبه هو ان الواحد بيكون صورة للطرف الثاني وما بيحاولش يغير الصورة دي، يعني خصوصا لو هي صورة فيها احتقار للطرف الاخر. يعني انا اصل فلان ده ملوش حاجة، او فلانة دي كده، وخلاص هو كون صورة على الطرف الثاني ان ده فاشل او ده انسان شخصيته كذا وكذا وكذا واتيفر يعني. واحنا الحاجات دي احنا بنشوفها، يعني بنشوفها فعلا، تلاقي واحدة أو واحد واخد صورة عن الطرف الثاني سيئة جدا جدا جدا، وربما الصورة دي فيها جزء من الحقيقة. بس أنا عايز أقوله إزاي ندرب نفسنا على إن إحنا نشوف الحاجات الحلوة اللي في الطرف الثاني، لأن كل إنسان مننا في حاجات كويسة. هي مجرد إنك إزاي بتتعود تشوف حاجة كويسة في وسط كل الحاجات الوحشة اللي ممكن تكون واضحة جدا. ودايما ربما سمعتوا منه المثل ده أكثر من مرة، دايما المثل لما بضربه في الحتة دي هو مثل السامرية. إزاي في صورة السامرية المليانة بالضعفات السيد المسيح قدر يشوف فيها الصدق؟ علشان كده من التدريب الحلوة لو أنت لقيت صورة الطرف الثاني في ذهنك مشوهة،
التدريب الحلو انك انت تقعد وتكتب ايه الحاجات الكويسه في الطرف الثاني. لو ما عرفتش تكتب ولا حاجه
لان مره اتت على الحاجات الكويسه ان قال ان الورق كله خلص والاعلام النور كده
فياريت انا بتكلم بجد يعني ياريت لو لقيت الطرف الثاني صورته مشوهه في ذهنك هات ورقه وقلم وعود نفسك انك كل ليله تقعد تكتب حاجات كويسه في الطرف لغايه لما الصوره تتغير. لو ما لقيتش يبقى عندك مشكله، مش هو اللي عنده مشكله، يبقى انت مش عارف تشوف، يبقى مش عارف تدرب نفسك انك ازاي تشوف النقط المضيئه في حياه الاخرين. ايضا من المفاهيم من العقبات اللي هي ضد المحبة ساعتها من الفئة خضعنا لأجهزتنا غلط وفاهمين مثلا ان الرجل رأس المرأة دي غلط فدي ممكن تكون سبب مشكلة ان الراجل يجي يستخدم آية في الانجيل او ست تستخدم آية في الانجيل وما يكونوش قادرين يعيشوها بطريقة مظبوطة حتى مع الولاد. يعني مع الولاد كتير نقول لهم الكتاب بيقول ايها الابناء اطيعوا والديكم في الرب وننسى انه قال لنا احنا ان ايها الاباء لا تغيثوا اولادكم لئلا يفشلوا. علشان كده المفروض التكامل في فهم الوصية افهم ايه المفهوم السليم للخضوع وايه المفهوم السليم للرئاسة ايه المفهوم السليم لان الولاد يخضعوا لابائهم ويطيعوهم وايه مفهومي انا كأب ازاي اتعامل وبالطريقه دي. لما يكون المفاهيم دي كلها واضحه في ذهننا بطريقه سليمه مش هيكون في مجال لان احنا يعني نضر بعض او نجرح مشاعر بعض. ايضا من العقبات اللي ممكن تقف في طريق المحبه المشاكل اللي هي بتواجه الأسرة ولو تصورنا ان في أسرة من غير مشاكل ده تصور خطأ لان مفيش أسرة من غير مشاكل. انما في فرق بين أسرة بتعرف ازاي تتعاون مع بعض وتحل مشاكلها علشان كده دايما واضح ان هما ما عندهمش مشاكل لأن كل مشكلة بتتحل، وفي أسرة ما بيعرفوش يحلوا مشاكلهم فكميات المشاكل غير المحلولة بتبقى موجودة تبقى كتير فبيبان إن هنا في مشكلة في أسرة عندها مشاكل. ليه؟ لأن هما ما قدروش يحلوا المشاكل. يعني تخيل مثلا إيه لو أسرة هنا واجهها 10 مشاكل وهنا واجهها 10 مشاكل دول اتحلوا 9 وبقت عندهم مشكلة ودول اتحلوا مشكلة بقى عندهم 9 فهتبان ان الاسره دي ما عندهاش مشاكل الاسره دي عندها مشاكل كتير. طبعا وجود مشاكل بتواجه الاسره ممكن يكون ده سبب من الأسباب اللي هي تضع في المحبة كما قلت. وزي ما بيقسموا المشاكل اللي بتواجه الأسرة إلى نوعين من المشاكل، يقول المشاكل اللي بتواجه الأسرة يا إما انسترومنتال يا إما أفكتيف. أقولك إيه المقصود بالكلام ده. الانسترومنتال بروبلم المقصود بيها اللي هي المشاكل اللي تتخصص اللي هي متعلقة بالأمور المادية، يعني مثلا مشكلة مادية مالية تتعرض للأسرة، الأسرة في مش عارف هيهاجروا هينقلوا كتاب شغلانة بتاعته ما بقاش شغلانة مش لاقي شغل، حاجات زي كده دي هي الانسترومنتال. أول مشاكل، المشاكل الثانية ممكن تواجه الأسرة اللي هم الأفكتيف اللي هي تتعلق بالمشاعر تتعلق بالعواطف، زي مثلا يكون واحد متضايق شوية في الشغل فراجع البيت متضايق عنده شوية اكتئاب في عليه ستريس في فترة معينة في الشغل فبيرجع مثلا عنده شوية غضب عنده حاجة زي كده، فده نوع من أنواع المشاكل اللي هي بتقابل الأسرة. وازاي الاسره بتتعامل مع المشاكل دي مهمه جدا، لان لو اتعاملت معاها بطريقه غلط بتضعف المحبه اللي موجوده في الاسره. وعادة لو في مشاكل من المشاكل اللي احنا بنسميها الانسترومنتال دي ما تحلتش، ممكن دي تكون عقبة ايضا في ان احنا نتعامل مع المشاكل اللي هي متعلقة بالمشاعر. وده زي ما احنا بنصلي في الداس قصتها في مقدارها بنقول ايه، لكي اذ ما نلم كفافنا في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يعني الانسان لما ينال الكفاف في كل شيء كل حين هيستطيع ان هو يزداد في كل عمل صالح. ودي تبين أهمية إن إحنا لما يكون في مشكلة من المشاكل اللي بتقابلنا إن إحنا نتعاون كلنا مع بعض ونحلها، خصوصا لو المشكلة دي من المشاكل من المجموعة اللي هي بتاعت الانسترومنتال. وفي بعض خطوط عريضة المفروض نحطها في ذهننا لما يجي اي مشكلة تقابل الاسرة ازاي نحن نحلها مع بعض علشان ما تبقاش معطل للمحبة. اول حاجة يقول لك حاول تعرف ايه المشكلة. وانا بقول حاول تعرف ايه المشكلة لان احيانا كثيرة احنا لما نيجي نتعامل مع المشكله بنتعامل مع المشكله على انها الافراد، يعني مثلا واحد يقول لك المشكله ده هو ابني، المشكله هي مراته، المشكله هو جوزي، وده غلط. لان ممكن تكون المشكله ظهرت في شخص او فرد من افراد الاسره، لكن ده مش معناه ان الفرد ده هو المشكله. بمعنى مثلا في جسم الإنسان ممكن يكون نتيجة التفاعلات اللي بتحصل في جسم الإنسان عضو معين من الأعضاء يحصل فيه مشكلة، يتضخم مثلا الصحاب أو الكبد ما اشتغلش بالكفاءة بتاعته أو الكلية ما اشتغلش بالكفاءة بتاعته. أي نعم إن المشكلة مانيفست في العضو ده، لكن اكشوالي كل الجسم له دخل في المشكله في المرض اللي ظهر في العضو. لان احنا احيانا لما بنحاول لما نيجي نتعامل مع مشكله نقول مثلا فلان ده هو المشكله، وبنحاول ان احنا نصلحه بدون ان احنا بننظر على ان ازاي كل واحد طرف من أطراف الأسرة فهموا في المشكلة دي. ومن هنا لابد ان احنا افهم المشكلة على ان المشكلة دي حتى لو هي ظهرت في طرف معين في شخص معين في فرد واحد في الاسرة وهذا اللي بيسموه في الجثة اللي تظهر في المشكلة. لو حتى لو ظهرت في طرف معين لكن لازم افهم ان كل واحد مننا ساهم في المشكلة دي. وبالطريقة دي لما اجي افكر في حل المشكلة افكر ازاي كل واحد مننا يساهم ايضا في الحل، مبقاش بدور على شخص معين هو الضحية بالنسبة ازاي يتصلح. يعني ممكن يكون بتظهر في ولد من الاولاد، ولد العنيد اللي ما بيسمعش الكلام، اللي بيتخانق، اللي بيشتم، اللي عايز يسيب البيت ويمشي، اللي احيانا كتير احنا بنبص لهذا الطفل او هذا الابن على ان هو ده المشكلة ونقول ده خلاص ونسيبه ونطرده بره البيت، وهو يكون اللي هو ده التعبير على ضعفات ونقصات موجودة في الفاميلي كلها. عشان كده مهم جدا مهم جدا ان انا افهم اي مشكلة بتحصل في الاسرة انها مشكلة الاسرة كوحدة واحدة مش مشكلة الفرد ده او الشخص ده. ولو فهمت الحتة دي يبقى اذا كل واحد في الاسرة لابد ان هو يكونتريبيوت لحل المشكلة، وكل واحد لازم يغير من سلوكه، يغير من طريقة التعامل اللي بتعامل فيها مع الباقيين علشان الطفل ده او الابن ده او الزوج او الزوج او فوايفر المانيفستيشن الموجودة فيه تتغير. ايضا من العقبات اللي بتقابل الاسرة وبتكون عقبة في طريق المحبة اللي هو الكوميونيكيشن، اللي احنا بنتعامل مع بعض. من المشاكل اللي هي ممكن تقابل الانسان في الاسرة ان اللي انت بتقوله يختلف على اللي انت بتظهره. يعني ممكن تقول كلام يبين ان انت بتهتم بالطرف الاخر وفي نفس الوقت اعمالك كلها لا تظهر هذا. يبقى في فرق ما بين اللي انت بتقوله واللي انت بتعمله، ده بيعمل نوع من انواع الكونفيوجن. علشان كده في الكوميونيكيشن المفروض يكون التعامل بتاعنا كبير ودايركت، واضح ومباشر. اقصد ايه كبير ودايركت؟ كتير مننا لما نيجي واحد عايز يوصل مسج مثلا لمراته فبدل ما اقولها لها على طول ممكن يروح قايلها لحد من العيال، فما تبقاش دايركت هنا، او ما تبقاش كبير يقول بعض الحاجات كده ويخلي الطرف الثاني يستنتج الدائم. فلو قدرنا نتعلم ازاي ان احنا في الكوميونيكيشن نكون كلير ودايركت، دي بتحل مشاكل كتير. والجزء الثاني من الكوميونيكيشن اللي هي الاستماع، لان احيانا احنا لما نيجي نتكلم مع بعض وانت بتكلمني انا بكون بفكر في حاجه ثانيه ايه اللي هقوله، فما بسمعش اللي انت بتقوله، دي بتحصل كتير. انا احيانا كتير لما اقعد مع ناس كنا بيتكلموا، فبعد ما هو اتكلم كده مثلا اقول لها طب تقدر تقولي لي ايه اللي هو قاله؟ تقدر تقول ان هو وقت ما بيتكلم هي بتفكر هترد هتقول ايه وبالطريقه دي ما بيبقاش المسج واضح خالص. وفضل يتكلموا وهو مش فاهمين. يعني انا بقول حاجات صدقوني حقيقيه بس انتوا بتضحكوا عليا، لكن فعلا وده اللي بيسموه ميس اندرستاندنج. بتلاقوا ناس قاعدين زعلانين من بعض لفتره طويله، وهو لو كان مركز من هي قالت كويس او لو هي كانت وصلت المسج كلير ودايركت كان فتحت المشكله دي. علشان كده احيانا من التدريب اللي بديها لبعض الناس اقول لهم يعملوا ايه، يعني بعد ما هو مثلا يتكلم فهي تروح تقول له يعني انت قلت كذا وكذا وكذا، مجرد علشان تؤكد لنفسها فهم الصح وسمع الصح والعكس صحيح. على حسب ما هتقولها ازاي. برضو احيانا اخذ نقطة من العقبات اللي هي بتقابل المحبة بتاعتنا اللي هي حتة التوقعات، ان احيانا ممكن نتوقع من شخص معين حاجات اكتر من طاقته او من امكانياته، فلما يكون التوقع بعد كده انا متوقع حاجات كتيرة، ولما يجي محطة التوقع ده ممكن تأثر على المحبة اللي موجودة في الأسرة. كده يقول لك قبل ما يعني تدي اي واحد مسؤوليه في الاسره او يعني تتوقع اسال نفسك الاسئله دي، على الاقل اسال نفسك ثلاث اسئله. ان الانسان لو انت مثلا بتطلب من ابنك ان هو يقوم بمهمه معينه في البيت، اول سؤال يسال نفسك هل هو فعلا عنده القابليه ان هو يقوم بالمهمه دي ولا لا؟ لأنك تكون انت بتطلب منه حاجة اكتر من امكانيات. السؤال الثاني هل هو واضح ايه اللي هو مطلوب منه ولا مش واضح ايه اللي هو مطلوب منه؟ يعني احيانا مثلا ايه تلاقي ام زعلانة مع يعني اي ما كده مثل كده الصبحية شافت الواد ايه تقوم وروح وضع بصر، فبقى يطلع يوضب قصة زي ما هو عايز، اه يوضب السرير مش عارف احط الكوت في السرير وتطلع الام لانها برضه متنرفزه تروح مزعقال على حاجه ثانيه انت مش عارف ما عملتش الستاير والله وكده اي حاجه.
من امي كده تمن ما نقصه. صباح الخير يا ماما، صباح الخير صباح الخير، وده خارج من هنا وده خارج. صباح الخير صباح، تعبت الست تمام مرات كل يوم صباح الخير. وده
علشان كده لابد يكون واضح ايه اللي مطلوب من الاولاد لما تيجي تطلب منه حاجه. والحاجه الثالثه هل هو مطلوب بال او على الاقل مش مبسوط، هل هو مقتنع باللي هو هيعمله ولا لا؟ نحاول ازاي نقدمها له بطريقه هو يقتنع بيها، ولو مش مقتنع لا بطريقه وحشه لا، وازاي وربما يكون مش من المناسب ان هو يعمل الحاجه دي، ممكن يعمل حاجه ثانيه. لكن مهم جدا لان احيانا كتيره ما بين الزوج والزوجة وما بين الاباء والابناء لما تكون التوقعات خلاف الواقع تبقى مشكله كبيره. وعلى حاجات صغيره يعني اقول لكم على ايه مثلا، يعني مثلا ممكن تلاقي واحده زعلانه من جوزها عشان ما جابلهاش كارت هديه على ثانكس جيفنج.
انا بقول انا وقت مهم ولا مش مهم، انا بتكلم على حته التوقعات. لازم تكون حتة التوقعات دي واضحة في ذهن كل طرف. ومال بس برضه تكون واضح ايه اللي حاصل في دي. لكن لا عمر لا يعني لما اقول على الحته دي يعني ممكن ان التفاهم لما كل واحد بيطرح ايه اللي هو متوقعه يقول يعني انا مثلا احب اني مثلا في الاعياد اخذ ترتيب حاجات بتبين المحبه بتبين الانسان يعني اكسبريس سيلف بوضوح. وده لما القديس يوحنا الذهبي الفم اتكلم على ثلاث نقط في حل الاختلافات الموجوده في الاسره. ايه الثلاث نقط اللي قالها يوحنا الذهبي الفم؟ هتلاقوا الكلام ده موجود في كتاب بتاع مارج اند فاملي لايف. اول نقطه قالها يوحنا الذهبي الفم قال ان الانسان مش هيقدر يعيش في جو في الاسره سليم الا لو كان ليه توبه حقيقيه بربنا. يعني على قد ما تكون علاقتك بربنا قويه على قد ما تكون علاقتك بالطرف الاخر قويه. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه قال انك تشوف نفسك في مراه الاخر. يعني ايه تشوف نفسك في مراه الاخر؟ شوف نفسك زي ما الثاني شايفك زي ما انت شايف نفسك. وبس ودي نقطه مهمه. يعني ايه تشوف نفسك زي ما الثاني شايفك؟ يعني شوف الثاني متوقع منك ايه؟ لان احيانا زي ما احنا بنتكلم دلوقتي واحد يقول لك بص انا مش بتاع الحاجات الهيكه دي ان انا اجيب كارت واجيب ورد واجيب مش عارف ايه انما لو هو شايف نفسه في مراه الاخر بمعنى ان الطرف الثاني متوقع الحاجات دي اللي هي بالنسبه لك انت ممكن تعتبرها حاجات هايفه حاجات صغيره انما ممكن تبقى فيري مينينفول للطرف الثاني. فهنا لابد انك تشوف نفسك في مراه ايه الثاني متوقعه منك. والحاجة الثالثة القديس يوحنا الذهبي الفم قالها قال انك ازاي تصحح اخطائك اللي هي بتؤثر على المحبة الموجودة في الاسرة. فبالطريقة دي لو احنا حطينا كل العقبات اللي احنا قلناها دي في ذهننا وحاولنا ان احنا نتجنبها بالطريقة دي هنحافظ على المحبة اللي هي موجودة. شوف احنا تأخرنا عليكم بعد نديكوا فرصة ولا فرصة انا اكتبي بقالي اكتر من ساعة من ساعة لو حد عايز يقول اي سؤال بس خلينا ايه خلينا منظمين في الأساس هذا الزواج.